صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابو محمد عبد الله بن ابي زيد القيرواني رضي الله عنه وارضاه: الحمد لله الذي ابتدى الانسان بنعمته وصوره في الارحام بحكمته وابرز له ما يبقي به وما يسره له من رزقه
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الرسالة تسمى بالرسالة القيروانية نسبة للمؤلف، لأنه قيرواني رحمة الله عليه، وهذه الرسالة على معتقد أهل السنة والجماعة، وهم فرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة، وابتدأها بسم الله الرحمن الرحيم افتتحها بالحمد ابتداء بالكتاب العزيز، فإن الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية ما حبه وإجلاله وتعظيمه، وهو أبلغ من المدح، فإن المدح ثناء على الممدوح بالصفات، ثناء عليه بصفاته من غير إرادة وحب، فإن كان مع الثناء حب وإرادة فهو مدح فهو حمد، فمدح أكمل من المدح، لأن المدح يكون بالإخبار بصفات الممدوح والثناء عليه، وقد لا يكون معه إرادة ولا يكون معه إرادة ولا حب ولا حب وإجلال. ويثنى على الرجل الشجاع ولو لم يكن مؤمنا بشجاعته، ويثنى على الأسد بقوته وإن كان الإنسان لا يحبه ولا يريده، فإن كان مع الثناء إرادة وحب وإجلال فهو حمد. ولهذا جاء الحمد في صفات الله عز وجل في جناب الرب عز وجل، وقال سبحانه الحمد لله رب العالمين. ولهذا ابتدأ المؤلف رحمه الله على رسالة بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم في أمر الكتاب العزيز، أن يستعين أبتدأ وأستعين بالله عز وجل، والله هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وهو أعرف المعاني لفظ جلاله، الله أعرف المعاني ولا يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى، ومشتمل على الألوهية وصف الألوهية، وكل صفات الله كل أسماء الله مشتقة ليست جامدة، وهي مشتملة على المعاني والصفات. الرحمن اسم الله لا يسمى به إلا مشتمل على الرحمة، صفة الرحمة. والرحيم اسم آخر لله عز وجل، لكنه من الأسماء المشتركة، لأن يعني اسم الله نوعان، النوع الأول لا يسمى به إلا مثل الله لفظ جلاله، الرحمن مالك الملك خالق الخلق ملك الملوك رب العالمين ذو الجلال والإكرام النافع الضار المعطي المانع، هذا لا يسمى به الله سبحانه وتعالى. وهناك أسماء مشتركة تطلق على الله وعلى غيره، والله تعالى له الكمال، فإذا سمي بها الخالق فلله تعالى الكمال، وإذا سمي بها المخلوق فله ما يليق به من الرحمن مثل الرحيم، يطلق على المخلوق على هذا السميع والبصير والعزيز والحي، هذه الأسماء يسمى بها الله ويسمى بها غيره. نقول يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ألا تعالى الإنسان حين من الدهر أم شاد من التاريخ، فجعلناه سميعا بصيرا، سماه سميعا بصيرا، ومن أسماء الله السميع البصير وهو السميع البصير. الرحيم من الأسماء المشتركة. الحمد لله.
الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته.
نعم، الحمد لله حمد الله سبحانه وتعالى على ما له من النعم والأفعال الاختيارية. الحمد لله الذي ابتدع الإنسان بنعمه، والإنسان جس ابتدع الإنسان بنعمه فأورده من العدم، وهذا عام لكل إنسان. الله تعالى ابتدعه بالنعم حيث أوجده من العدم خلقه، فهذه نعمة عظيمة. ثم امتن على المسلم بالاستبيان، هداه الإسلام ووفقه الإيمان. صور الله الإنسان في الأرحام كيف يشاء، كما قال سبحانه هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز. من الأسماء الله المصور، وهذا الاسم العظيم له أثر عظيم، أثر هذا الاسم العظيم في مخلوقات الله أثره يبهر العقول. فهذه هؤلاء الآدميون الناس من بني آدم، من أول ما خلق الله آدم إلى أن تنتهي الدنيا كلهم طبعهم الله على صورة، صورهم كيف يشاء سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا تجد صورتين تشتبهين اشتباها لا يفرق بينهم. طبع هذه الصور سبحانه وتعالى، هو المصور والله الخالق البارئ المصور، طبع هذه الصور صورة في الأرحام كيف يشاء ولله حكمة بالغة، فلا تجد صورتين من بني آدم اشتبهان اشتباها عظيما بحيث لا يمكن تمييز أحدهما عن الآخر، بل لابد أن يكون هناك فرق. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله شيئا من الحكم في هذا، وقال إن الله تعالى والحكمة البالغة في ذلك، ولو كان الناس يشتبهون اشتباها لا يفرق بين أحدهما لحصل ضرر عظيم، وحصل اشتباه في أمور عظيمة، حصل اشتباه بينهما، ولو كان هناك تماثل من جميع الصفات في النساء لما عرف الإنسان زوجته من أمه من أخته، ولم يعرف ولده من أخيه، وكيف يعرف توصل الأموال إلى أصحابها والحقوق إلى أصحابها، لكن الله له حكمة بالغة فطبع هذه الصور على كثرتها وجعل بينها فرقا يميز بعضها من بعض، وله حكمة بالغة، هو الله الخالق البارئ المصور. وقال العلماء إنك تجد السر من القطع تجده متشابه لا تفرق بينها مشتبهة لا تستطيع تفرق بينها، ولكن الله سبحانه وتعالى فرق بين الناس بين الآدميين وهو الحكمة البالغة، والقطع والسر القطع إذا تشابهت لا يحصل ضرر على الناس، يملكها الإنسان يصيدها ولا يحصل اشتباه، لكن لو اشتبه البشر آدميون ذكور وإناث في صورهم بحيث لا يمكن تمييزه بعضهم من بعض حصل أضرار عظيمة كما سمعته. هو سبحانه وتعالى صور عباده على مقتضى حكمته وإرادته وعلمه، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومن أسمائه الخالق البارئ المصور الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، كل هذه الأسماء وغيرها مما ورد في كتاب السنة يجب على المسلم أن يثبتها، وأن يعتقد أنها أسماء حسنى، وأن يعلم أنها أسماء مشتقة مشتملة على المعاني ليس جامعة. نعم.
وأبرزه إلى رزقه وما يسره له من رزقه.
وأبرزه إيه؟ هكذا آية تعليق هكذا عندكم وأبرزها
إيه؟
نعم. يعني ظهر سياق العراق يعني أبرزه إلى هذا الوجود، خلق الإنسان ابتدأه بنعمه وانتده من العدم، وصوره في الحرم كيف يشاء في الأرحام كيف يشاء، وأوجده إلى الدنيا وأخذه إلى هذه الأرض. نعم. وأوجده إيه؟
وأبرزه إلى رفته وما يسره له من رزقه.
نعم. أبرزه إلى هذه الأرض ويسر له الرزق سبحانه وتعالى. والله تعالى تكفل برزق العباد، وقال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فالله تعالى يسر الرزق. إذا كان الإنسان في بطن أمه فإن الله تعالى يسر له الرزق من طريق واحد، وهو أن غذاءه يأتيه من طريق الوحي والسرة، الدم عن طريق السرة، هذا غذاءه طريق واحد. فإذا ولد وخرج إلى هذه الدنيا أتاه الرزق من طريقين، من بابين، وهما ثدياء أمه. فإذا روع وفطن فطن عن الرضاع أتاه رزقه من أربعة طرق، من الأطعمة والنباتات واللحوم، من الأطعمة من الحبوب واللحوم والمياه والفواكه، يجمعها ما ترجع إلى أربعة أنواع. فإذا مات وكان سعيدا أتاه رزقه من ثمانية طرق، وهو باب الجنة الثمانية، يدخله من أيها شاء. هذا من تسير الله تعالى الرزق لعباده. نعم.
وعلمه ما لم يكن يعلم.
نعم. وعلم من عناية الله تعالى بهذا الإسهال أن الله علمه ما لم يكن يعلم. ومن ذلك أن الله لما خلق أبانا آدم عليه الصلاة والسلام علمه أسماء كل شيء. خلقه الله بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء. قال سبحانه: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال العلماء: علمه أسماء كل شيء، المكبر والمصغر، البيت والبيت، قال كما قال بعض السلف: حتى فسوى الفسيء، يعني المكبر والمصغر، علمه أسماء كل شيء. بهذا ظهر فضله على الملائكة، وقال: الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء، فلم يعلم. فقال الله: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فأنبأهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال الله للملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون؟ نعم.
وكان فضل الله عليه عظيما.
لا شك أن فضل الله عظيم على هذا الإنسان، حيث ميز عن الحيوانات بالعقل، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض وما في البحر وما في الجو، كل هذا مسخر لبني آدم، وهيئ الملائكة يحفظونه ويكتبون أعماله، كل هذا من العناية بهذا الإنسان. وإذا من الله عليه بالإسلام فإن تمت النعمة عليه على هذا الإنسان. نعم.
ونبأه بآثار سمعته.
نعم. ونبأه نبهه ولا نبأه نبه يعني أوضح له وبين له آثار صنعته في السماوات وفي الأرض، فإن الله تعالى هو خالق السماوات والأرض، أعطى الإنسان عقل حتى يتنبه وينظر آثار صنع الله ويستدل بها على قدرته ووحدانيته واستحقاقه العباد. تأمل في نبات الأرض وينظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين، ناظرات وأحجاء، عيون من لجين ناظرات إلى أن هي الذهب السبيك. فالله تعالى أعطى الإنسان العقل يفكر وينظر ويستدل بآثار صنعة الله على قدرته ووحدانيته واستحقاقه العباد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه وحد. نعم.
أعذر إليه على
ألسنة
المرسلين
الخيرة
من خلقه.
نعم. أعذر الله إليه لانقطع معذرته وحجته، فأرسل الرسل وأنزل الكتب تبين للناس الأمر الذي خلقوا له، وأن الله خلقهم بعبادته توحيده وطاعته، وأن الله ألزمهم بطاعة الرسل ووجب عليهم ألزمهم باتباع الأوامر ونهاهم حذرهم من اتباع من سلوك حذرهم من اجتراح المحرمات فانقطعت بذلك معذرتهم ولم يبق لهم حجة. أرسل الله الرسل لقطع حجة الناس ومعذرتهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فقامت عليه بذلك الحجة وانقطعت بها المعذرة. نعم. فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. نعم.
فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله.
نعم. لما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب انقسم الناس إلى قسمين، قسم هداهم الله فضلا منه وإحسانا ومنة وتوفيقا، وقسم أضله الله وخذله عدلا منه وحكمة وله الحكمة البالغة، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وسبحانه وتعالى هو العليم بأحوال عباده وما يصلحهم وله الحكمة البالغة، فهو عليم بمن يصلح لغرس الكرامة فيوفقه ويهديه، وعليم بمن ليس أهلا لذلك فيخذله ويشقيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ويسر المؤمنين باليسرى.
نعم. يسر المسلمين اليسرى وجنبهم العسرى، ويسهل لهم طريق السعادة، ومن عليهم بالهداية، وقذف في قلوبهم محبة الخير وإرادة الخير، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، كما قال سبحانه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. نعم.
وشرح صدورهم بالذكرى.
نعم. شرح صدورهم وجعلهم يقبلون الحق وينتفعون بالمواعظ. وذكر نفعت الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله تعالى شرح صدور المؤمنين ونورها وقذف في قلوب فيها محبة الخير وخذل آخرين فلم تنشرح صدورهم للحق ولم يقبلوا الحق فخذلهم عدلا منه وحكم. نعم.
فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين.
نعم. فآمنوا بالله بألسنتهم واعتقدوا وصدقوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم، هذا هو الإيمان. إيمان إقرار باللسان ونطق باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. أن يقر الإنسان بلسان، ينطق بلسان، يشهد أن لا إله إلا الله، يشهد الله تعالى بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم برسالة، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بلسانه، ويصدق بقلب، يكون قلبه مصدق ومقر ومعترف، ويعمل بقلبه بعدهنية وإخلاص وصدق ومحبة ورغبة ورهبة وخوف ورجاء، ويعمل بجوارحه، صلي يزكي ويصوم يحج ينتهي عما حرم الله عليه، هذا هو الإيمان، قول باللسان تصديق بالقلب، قول اللسان وقول القلب، قول اللسان هو النطق وقول القلب التصديق والإقرار، وعمل القلب هو النية والإخلاص والمحبة، وعمل الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، إذا طاع الإنسان ربه زاد إيمانه وقول، وإذا عصى ربه ضعف إيمانه وقلب ونقص. نعم.
فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين.
نعم، هذا هو الإيمان، إيمان باللسان تصديق بالقلب وعمل بالجوارح بما جاءت من الرسل، أداء للفرائض والواجبات وترك المحرمات والنهيات. نعم.
وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حذرهم.
ايش وتعلموا
ما علمهم؟
نعم.
ووقفوا عندما حذرهم.
نعم. تعلموا ما علمهم الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقهوا في دين الله وتبصروا، وما فقهه الله بالدين وبصره فقد أراد به خيرا، كما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. تعلموا ما علمهم الله
ووقفوا عندما حد لكم.
نعم. وقفوا عندما حد الله لهم، وقفوا عند حدود الله وفي المحارم، لم يتجاوزوها ولم يجترحوها. والحدود تطلق على الواجبات وتطلق على المحرمات. الواجبات لا بد من أدائها، والمحرمات لا بد من الوقوف عندها وعدم استراحها. تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تتجاوزوا. هذه الحدود الواجبات، والحدود المحرمات تلك حدود الله فلا تقربوها. المحرمات لا يقربها الإنسان، حدود تطلق على المحرمات، تلك حدود الله فلا تقربوها. المحرمات لا تقربوا حدود الله، المحرمات تلك حدود الله فلا تعتدوها، وهي الواجبات فلا تتجاوزوها. نعم.
واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم.
هؤلاء المؤمنون استغنوا بما أحل الله لهم عما حرم عليهم، استغنوا بالحلال عن الحرام. حل الله للمسلم الأكل والشرب مما أباح الله، فلم يتناول المحرمات، لم يشرب مسكرا، استغنوا بالحلال بما أحل الله من الأشربة الطيبة من الماء والألبان وأنواع المشروبات، وتركوا المحرمات. استغنوا بما أحل الله لهم من الأطعمة اللذيذة، من الأطعمة التي أحلها الله من الألبان والمياه والنباتات واللحوم، وتركوا ما حرم الله من الميتة والدم ولحم الخنزير. استغنوا بالحلال بالنكاح عن الحرام، عن الزنا والفواحش. استغنوا بما أحل الله، حل الله الزواج، استغنوا بالحلال ما حل الله له من زوجة وملك اليمين، وترك الحرام والزنا والسفاح، سواء كان في علن أو في سر. النكاح علانية يسمى سفاح، والنكاح سرا يسمى اتخاذ الأخدان، كما قال غير مسافحين ولا متخذي أخدان. السفاح هو الزنا جهرا، واتخاذ الأخدان هو الزنا سرا. نعم.
أما بعد، تعالى الله وإياك على رعاية ودائره، وحفظ ما أودعنا من شرائره.
أما بعد، هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من شيء إلى شيء. هذه الكلمة أما بعد انتقال من شيء إلى شيء. فالمؤلف انتقل، المؤلف رحمه الله انتقل من خطبة الرسالة إلى الدخول في صلب الموضوع. وهذه الكلمة أما بعد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها في خطبه. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الناس يوم الجمعة يقول أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقال أن أول من قالها داود عليه الصلاة والسلام، وأنه من فصل الخطاب الذي أوتيه، قال تعالى: وآتنا الحكمة وفصل الخطاب. وقيل أن أول ما قالها قصة بن ساعدة الإيادي. المقصود أن كلمة أما بعد هذه كلمة استعمالها مشروع يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقول في خطب ورسائله أما بعد عليه الصلاة والسلام. انتقال من شيء إلى شيء، انتقال المؤلف من الخطبة إلى الدخول في الموضوع. نعم. أما بعد
تعالى الله وإياك على رعاية ودائره، وحفظ ما أودعنا من شرائعه.
نعم. هذا دعاء من المؤلف رحمه الله لطالب العلم، وهذا من نصحه المصحف رحمه الله أنه يعلمك ويدعو لك، يجمع بين الأمرين. فهو يعلمك، يعلمك ويرشدك ويدعو لك. قال أعان الله وإياك على رعاية أمانتك، أعان الله وإياك على رعاية ودائعك، أعان الله على رعاية وديعك. ما استبعت من الأمانات الله تعالى أودعك، أودعك أمانات استرعاك عليها، أعطاك السمع والبصر والفؤاد والعقل، هذه ودائع. أمرك أن تستعملها في طاعة الله عز وجل وتراعي هذه الودائع، فلا تستعملها في معصية الله عز وجل. تستعمل سمعك، تسمع ما شرع الله لك وما أباح، وتحذر من سماع المحرم، سماع الغيبة والنميمة والسباب والشتام. كذلك بصرك وديعة عندك وأمان، تستعمله في طاعة الله عز وجل، فتنظر به إلى المحرمات، وتنظر به إلى ما شرع الله وإلى ما أباح الله له. فؤادك أيضا، أعطاك الله الفؤاد والقلب، جعلك عاقلا، تستعمل عقلك في طاعة الله عز وجل، وتحذر من استعمال هذه الوديعة فيما حرم الله. فالمؤلف يسأل الله، يدعو له، يدعو للطالب العلم له ولنفسه، أن يدعو الله الإعانة على رعاية هذه الودائع. والإسلام وديعة عندك، لما من الله عليك بالإسلام فوديعة، عليك أن تراعي هذه الوديعة وأن تحافظ على هذه النعمة، نعمة الإسلام. فلا تعمل ما يخالف شرع الله ودينه، فإن الإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوفيق، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. تستسلم لله تعالى بالتوحيد، وتنقب له بالطاعة، وتحذر الشرك، تتبرع من الشرك وأهله. فهذا الإسلام وديعة لما من الله عليه الإسلام، حافظ على هذه الوديعة من الإخلال بها، حافظ على سمعك وبصرك وفؤادك وصحتك التي أودعك الله إياها، استعملها في طاعة الله عز وجل. أعان الله. نعم. أما بعد،
أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه، وحفظ ما أودعنا من شرائعه.
نعم، وحفظ ما أودعنا من شرائعه. أودع الله تعالى، الله تعالى أودعنا شرائعه، شرع لنا في الكتاب وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم شرائع، شرع لنا أن نعبد الله مخلصين له الدين، وأن نحافظ على توحيدنا وإيماننا وإسلامنا من ما ينقض هذا الدين وهذا الإسلام، أو يجرحه أو يضعفه، من الشرك وذرائع الشرك والبدع. شرع لنا الواجبات والفرائض، نؤديها، الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام. شرع لنا أن ننتهي عن المحرمات وأن نقف عند حدود الله، فلا نتجاوز ما حد الله لنا ولا نجتنب المحرمات. شرع لنا البعد عن العدوان على الناس في الدماء، والبعد عن العدوان على الناس في الأموال، والبعد عن العدوان على الناس في الأعراض. كل هذا من الشرائع التي شرعها لنا وأودعها وأودعنا إياها. أما بعد،
أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه، وحفظ ما أودعنا من شرائعه.
نعم.
فإنك سألت
الشرائع الأمور التي شرعها، الصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وحسن المعاملة وصلة الأرحام وحسن الجوار وإفشاء السلام ورد السلام وتشميت العاطس وزيارة المريض واتباع الجنائز وإبرار المقسم ونصرة المظلوم. وشرع لنا البعد عن المحرمات، بعد عن الزنا، عن الربا، عن البعد عن نصف الأموال، البعد عن الناس، بعد عن الرشوة، عن الغش وعن الخداع، عن الغيبة والنميمة وعن السخرية والاستهزاء واحتقار الناس، كل هذا من الشرع التي شرع لنا. أوامر ونواهي. نعم.
فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة.
نعم، هذا بيان سبب تأليف هذه الرسالة. يبين المؤلف رحمه الله أن هذه الرسالة جواب على سؤال موجه إليه من بعض الناس، ولم يذكر من هو السائل، هل هو من تلاميذه أو من إخوانه وجيرانه. سأله فكتب هذا الرسالة جواب السؤال. أما بعد، فإنك سألتني
أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة.
نعم، السؤال سأل أن أكتب جملة مختصرة من واجب أمور الديانة، يعني مما أوجب الله من أمور الدين. السائل سأل المؤلف رحمه الله أن أكتب له جملة مختصرة مما أوجب الله من أمور الدين. أمور الدين أصلها وأساس ما توحيد الله وإخلاص الدين له، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خير وشر، هذا أصل الدين وأساس منه. ثم بعد ذلك الواجبات التي أوجبها والمحرمات التي حرمها. يفعل الإنسان الأوامر ويترك النواهي. نعم.
مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح.
نعم، يعني السائل سأل المؤلف أن يكتب جملة مختصرة من أمور الدين مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وهذا هو مسمى الدين، مسمى الإيمان. مسمى الإيمان إقرار باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. مما تنطق به الألسنة كنطق الشهادتين، الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وكذلك ما تعتقده القلوب. القلوب تعتقد وتصدق لأن الله هو رب العالمين ومدبرهم وخالقهم ومتصرف فيهم ومالكهم، وهو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو مستحق للعبادة لا يستحقها غيره. وما تعمله الجوارح من الانقياد بحقوق هذا التوحيد والإيمان مما شرعه الله في كتابه أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الواجبات التي هي التي أعظمها أركان الإسلام الخمسة: الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، ثم بقية شرائع الإسلام الأوامر والنواهي. نعم.
وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها.
نعم، وما يتبع هذا من يتبع الواجبات من السنن كالسنن الرواتب التي تتبع الصلوات الخمس، وهي 4 ركعات قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه السنن الرواتب. ثبت في حديث ابن حبيبة أن من حافظ رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما معناه أن من حافظ على 13 ركعة في اليوم والليلة بين الله ويرضيك في الجنة. في حديث ابن عمر أنها 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، والأثبت 4 ركعات قبل الظهر على ما في حديث ابن حبيبة، وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وهناك أيضا من النوافل غير السنة الرواتب، كان يأتي ب4 ركعات بعد الظهر أيضا، ركعتان قبل بعد الظهر سنة الراتبة، وركعتان زيادة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و 4 ركعات بعدها حرمه الله على النار. وكذلك من النوافل المطلقة أربع ركعات قبل العصر. قال عليه الصلاة والسلام بسلامه رحمه الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. ومنها كذلك سنة الوضوء وتحية المسجد، وكذلك أيضا صلاة الضحى من السنة الغائب من المرقى فيها، وأقلها ركعتان بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح، قال بعد طلوع الشمس ربع ساعة أو ثلث ساعة إلى قبيل الظهر حتى تقف الشمس قبل الزوال، وصلاة الليل أيضا وهي بعد صلاة ما بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وأقل صلاة الليل ركعة واحدة الوتر يقرأ فيها قل هو الله أحد، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين أو بسلام واحدة سودة وسردة، وإلى ترى بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو ثلاث عشرة فهو أفضل، وأفضل والأفضل أن يتم من إحدى عشرة أو ثلاث عشرة أمرا بحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، وثبت في حديث ابن عباس أنه أوتر بثلاث عشرة ركعة، ثبت أيضا في صحيح البخاري أنه عليه السلام ربما أوتر بتسع ربما أوتر بسبع، هذه كلها من النوافل والسنن المرغب فيها، وكذلك أيضا النوافل نوافل الصدقة يؤدي الإنسان زكاة المال ثم يتصدق بما تيسر في وجوه الخير الفقراء والمساكين والمحزين والقرابات في المشاريع الخيرية في المساجد وعلى المجاهدين وفي المشاريع الخيرية المتنوعة، وكذلك الصيام يصوم رمضان ثم يتنفل صوم الاثنين والخميس على حسب التيسير وثلاثة أيام من كل شهر واليوم التاسع والعاشر من يوم شهر محرم، ستة أيام من ذي الحجة، تسعة ذي الحجة، ستة أيام من شوال وغيرها على حسب التيسير، وأفضل الصيام أن يصوم يوما ويفطر بعده ويفطر يوما إذا تيسر له ولم يشغله عن أعماله، فإن كان عنده أعمال عنده أولاد يخل بالواجب والتصوم فلا يصوم ولا يصوم، يصوم على حسب التيسير، لا يصوم ويفطر يوم ويضيع الواجبات، فإن النبي أمر عبد الله بن عمرو العاص أن يصوم، قال صوم ثلاثة أيام من كل شهر، لكنه شاب وقال إنه أكثر من ذلك حتى أوصله إلى قال صم يوما وافطر يومين، قال انه تبقى افضل من ذلك، حتى قال لا صم يوما وافطر يوما، قال انه تبقى افضل من ذلك، قال لا افضل من ذلك، صم الدهر صم داود افضل صم صم داود صم يوما وافطر يوما، وهكذا نوافل الحج والعمره، العمره واجبه في العمر مره والحج في العمر مره، يشرع المسلم ان يتنفل وان يزداد من الخير. نعم.
وشيء من الاداب منها.
نعم، وشيء من الآداب أيضا، السائل أمره يكتب له جمل من أمور الدين الواجبة ومستحبات، وشيء من الآداب من الآداب الآداب الإسلامية والأخلاق، تعامل مع الناس حسن الخلق وإستغلال الخير لهم وكف الشر عنهم وبسط الوجه وكف الأذى وبذل الندى، فعل المحامد ترك المدام إلى غير ذلك من الآداب، رد السلام ابتداء السلام والسواك وغير ذلك من الآداب. نعم.
وجمل من أصول الفقه وفنونه.
كذلك أيضا طلب أن نبين شيئا جمل جملا من أصول الفقه من أصول الفقه وفنونه، ما يتعلق بأصول الفقه والقواعد في أصول الفقه، قواعد في الأمر وفي النهي في العموم العام والخاص وفي الاجتهاد والتقليد والمطلق والمقيد إلى غير ذلك من الجمل المعروفة التي قعدها أهل الأصول ونوعوها. نعم.
على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته.
نعم، وأراد السائل أن يكون هذا على مذهب الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله وطريقته. نعم.
مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين.
إيش؟
مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك.
نعم.
من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين.
يعني يقول إذا أشكل شيء من هذه الأمور فإنه يذكر طلب منه أن يذكر تفسير الراسخين في العلم هم العلماء الذين بلغوا شأوا من العلم ورسخ العلم في قلوبهم، يبين له ما يشكل عليه من تفسير تفسير الراسخين وبيان أهل الفقه. نعم الراسخين وإيش بيان وبيان المتفقهين يعني ما يبين الفقهاء. نعم
لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمه حروف القرآن.
لما كذا لما رغبت أعكب صفين
وجمل من أصول الفقه وفهومه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته. مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين. لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمه حروف القرآن.
لعل لما رغبت أو لما رغبت فيه من تعليم الولدان كما تعلمه حروف القرآن. لأن العبارة فيها فكاهة، كأنه يقول يريد أن تكون هذه هذا المطلب يكون فيه تعليم للولدان يتعلمونه كما يتعلمون حروف القرآن. ولو قال السائل على لو طلب السائل كان طلب السائل على ما يوافق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الإمام مالك رحمه الله ليس معصوم كغيره، قد يخطئ وقد يصيب. ولو قال على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو على مقتضى ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكان أولى. نعم
ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه.
هذا يدل على أنه يريد أن تكون هذه العقيدة أو هذه الجملة التي يكتبها يتعلمها الصبيان والولدان حتى ترسخ في نفوسهم تكون عقيدة لهم. نعم لما عيش
ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته.
نعم يقول حتى يتعلمون الصغر ترسخ في نفوسهم وأذهانهم شريعة الله وما وجبه الله وتكون عقيدة راسخة في قلوبهم ينشأون عليها. نعم
وتحمد لهم عاقبته.
نعم تكون العاقبة حميدة لتعلم الإنسان الصبي ورسخت العقيدة عقيدة السنة والجماعة المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ورسخت في قلبه وثبتت في نفسه، فإنها يكون عندها حصانة تفكر حصانة دينية ترد عنه الشبه شبه أهل البدع والضلال وأهل الزيغ والانحراف. نعم
فأجبتك إلى ذلك.
قال المؤلف فأجبتك إلى ذلك. قال المؤلف رحمه الله استجاب أجاب سؤال السائل وكتب له هذه الرسالة. نعم
لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه.
نعم هذا المؤلف قال إني أجيبه لأني أرجو ثواب الله لمن علم دين الله، أرجو ثواب الله لي ولك، فأنت تتعلم فلك ثواب المتعلمين وأنا أعلم فلك ثواب المعلمين، فأنا أجيبك على سؤالك لما أرجوه من الثواب لي ولك. نعم
واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير.
نعم هذه نصيحة له، النصيحة للسائل وهي نصيحة لكل أحد، يقول اعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، خير القلوب التي تكون وعاء للخير، وعاء يستقر فيها الخير ويثبت فيها الهدى، هذا خير القلوب، خير القلوب التي تكون وعاء للخير يستقر فيها ويثبت فيها، وشر القلوب من لا يستقر فيها الخير يزل عنها ويمرها مرورا ثم يخرج عنها ولا يستقر فيها، فخير القلوب ما كانت وعاء للخير يثبت فيها الخير ويستقر فيها، وشر القلوب ما كانت وعاء للشر ولا تأثير للخير فيها بل يمر فيها الخير ويزل عنها، كما يزل المطر إذا سقط على الحجر الأبرص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم
وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه.
نعم أرجى القلوب للخير الذي يرجى له أن يكون فيه خير ما سبق إلى الخير. نعم وأرجى القلوب
للخير ما لم يسبق الشر إليه.
نعم أرجى القلوب للخير ما لم يسبق إليه الشر، بل سبق إليه الخير واستقر فيه، والشر لم يسبق، فإن سبق الشر واستقر فيه صعب إخراجه، فأرجى القلوب للخير
ما لم يسبق إليه الشر بل سبق إليه الخير وثبت فيه. نعم.
وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين.
أولى.
وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها.
نعم. أولى ما عني به الناصحون ورغب فيه أهل الخير هو إيصال الخير إلى أولاد المسلمين وتعليمهم أمور الديانة وأمور العقيدة منذ الصغر حتى ترسخ في أذهانهم وقلوبهم وتكون عقيدة راسخة في نفوسهم. نعم.
وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها.
نعم.
وتنبيههم على معالم الديانة.
نعم. تنبيههم يعني توضيح تنبيههم وتوضح لهم معالم الدين وأموره المهمة. نعم.
وحدود الشريعة ليراعوا عليها.
نعم. كذلك تعليم حدود الشريعة والشريعة يشمل الواجبات والمحرمات ليرتاضوها ولتتروض نفوسهم على محبة الخير وكراهة الشر وفعل الأوامر وترك النواهي.
من الدين قلوبهم.
كذلك أيضا ما وجب عليهم اعتقاده من الدين فإنه يستقر في نفوسهم. نعم.
وتعمل به جوارحهم.
نعم. هذا هو الواجب على الإنسان أن يعتقد بقلبه ما أوجب الله ثم يعمل بجوارحه. نعم.
فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله.
فإنه روي
أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله.
هذا يحتاج إلى هذا المروي يحتاج إلى إثبات والمؤلف ساق بصيغة التفريط روي يحتاج إلى ثبوت تعليم الصغار أو الأطفال يطفئ غضب الرب هذا يحتاج إلى ثبوت فإن ثبت فعلى الرأس وإلا نثبت فليس لنا أن نعتقد أنه حديث أن تعليم الأطفال يطفئ غضب الرب فإنه روي يعني. والمؤلف ساق بصيغة التفريط كأنه لم يثبت عنده. نعم. فإنه
روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله.
تعليم الصغار لكتاب الله هذا مطلوب من التبريع على الخير وتعليمهم ما أوجب الله عليهم تدريسهم وتعليمهم لكتاب الله الذي هو أفضل الكتب وأعظم الكتب والذي فيه الخير والهدى والصلاح هذا لا شك أنه أمر مهم وأمر عظيم. أما هذا الحديث أنه يطفئ غضب الرب فيحتاج إلى ثبوت. نعم. هذا الرواية تحتاج إلى ثبوت. نعم.
وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر.
نعم. هذا من الحكم أن تعليم تعليم الصغر كالنقش في الحجر يعني أنه يثبت الصغير إذا علمته ثبت تعليمه في نفسه بخلاف الكبير فإنه ينسى كثيرا ولا يستقر التعليم وينشغل بأمور الحياة أما الصغير ليس عنده انشغال وليس عنده تفكير في أمور الدنيا التعليم في قلبه يثبت كالنقش في الحجر بخلاف الكبير فإنه ينشغل بأمور الدنيا فلا يستقر في ذهنه فلذلك ينبغي العناية بتعليم الصغار حتى تثبت أمور الديانة في نفوسه. نعم.
نعم. وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشكفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به.
وقد مثلت
لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه
يعني يقول المؤلف رحمه الله إنه ذكر أمثلة ينتفع الصغار بحفظها. نعم.
ويشكفون بعلمه.
نعم. يشكفون بعلمه لكونه من أصول الدين ومن أمور الديانة العظيمة. نعم.
ويسعدون باعتقاده والعمل به.
نعم. يسعدون باعتقاده إذا اعتقدوا ما أوجبه الله من أمور الدين من بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وعملوا بجوارحهم نطقوا بالشهادتين وأدوا الصلوات الخمس كما أمر الله وأدوا ما أوجب الله من أركان الإسلام ومن شرائع الإسلام شرفوا بهذا بهذا الاعتقاد وبهذا العمل. نعم.
وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين. وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين.
نعم هذا ثابت. هذا ثابت في الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم.
ويضربوا عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع.
نعم.
فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم.
نعم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يؤدب أمر الصغار الصلاة لسبع ويضرب عليها إذا بلغوا عشرا وفرق لهم في المضاجع، فمن باب أولى أن يؤمروا بما أوجب الله عليهم، يؤمروا بما أوجب الله عليهم وبما فرض الله عليهم. فرض الله عليهم الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، يعلموا هذا، يعلموا أن الله فرض، أن الله جعل الإسلام أركان خمسة هي الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، ويعلموا بأن بر الوالدين واجب وصلة الأرحام واجب، وبين لهم أن الله حرم عليهم الاعتداء على الناس والعدوان على نفس الدماء والأموال والأعراض، حرم عليهم الكذب والغيبة والنميمة والعدوان على الناس. هذه فرائض. إذا كانوا يؤمرون بالصلاة لسبع ويضربون عليها لعشر ويفرقون في المضاجع، فكذلك يعلمون ما فرض الله عليهم وما أوجبه عليهم بما يعتقدونه في ربهم ودينهم ونبيهم عليه الصلاة والسلام، وبما أوجبه عليهم من الأعمال. نعم.
فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم.
نعم. الأقوال والأعمال، الأقوال نطق الشهادتين والصدق في الحديث والشهادة، وينهوا عن ما حرم الله عليهم من الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور، وكذلك الأعمال التي أوجبها الله يعلمون أنها واجبة، والأعمال التي حرمها الله ينهون عنها ويحذرون منها. نعم.
ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم.
نعم. يعني إذا أتى عليهم البلوغ قد تمكن ذلك في قلوبهم ورسخت العقيدة في نفوسهم وعلموا ما أوجبه الله وما حرمه، فيسهل عليهم امتثال الأوامر واجتناب النواهي بعد البلوغ. نعم.
وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم.
نعم. لأنه سبق لهم بيان ذلك وتثبيت ذلك في نفوسهم قبل البلوغ، فإذا بلغوا سكنت نفوسهم إلى هذا الأمر واطمأنت قلوبهم وسهل عليهم فعل الأوامر وترك النواهي، لأنهم مشوا عليها وربوا عنها عليها منذ الصغر. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الولي أن يأمر الصبي بالصلاة لسبع، ومعلوم أن ابن السبع لا تجب عليه الصلاة، وأن يضرب عليها لعشر ضربة تأديب، لا يجرح عظما، لا يجرح جسدا ولا يكسر عظما ولا تأديب، ومضرب إلى ولا قاتل، وهي لا تجب عليه حتى يتمرنوا ويتدربوا عليها، فإذا بلغوا سهلت عليهم، سهلت على نفوسهم، فامتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه. نعم. قال بعض السلف: كانوا يعني السلف يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قال ابراهيم: كانوا أصحاب عبد الله بن مسعود هم الصحابة يضربوننا والتابعون يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، من التدريب والتعليم، إذا شهد زور ضربوا، ضربوا حتى إذا كذب يضربوا حتى لا يتعود الكذب، والعهد إذا حلف أكثر من الحلف أو حلف كلمة ضربوا حتى يتمرن ويتدرب على فعل الخير، فلا يكثر من الحلف ولا يحلف كاذبا ولا يكذب في الحديث ولا يشهد زورا، يؤدب منذ الصغر حتى إذا كبر وبلغ تسهل عليه هذا الواجبات وترك المحرمات، لأن نفسه تروضت على هذا الأمر وسكنت النفس إليها وسهل عليها بعد ذلك الامتثال. نعم.
وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات.
نعم. فرض الله على القلب اعتقاده أن يقر ويصدق بوجود الله وألوهيته وأسمائه وصفاته وأنه مستحق للعبادة، وكذلك أوجب الله تعالى من الواجبات على القلب الإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والرغبة والرهبة والتوكل والاعتماد على الله، كل هذه واجبات قلبية. نعم.
وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات.
نعم، أوجب الله على الجوارح أعمال الصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الرحم، هذه أعمال تعملها الجوارح، دع الواجبات وترك المحرمات. نعم.
وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا.
نعم، يعد المؤلف رحمه الله بأنه سيفصل للسائل ما شرطه من هذه كلها أمور، جمل من أمور الدين ما يتعلق منها بالقلب وبالبدن وباللسان، وسأفصلها لك وأبينها بابا بابا، يعني فصل أبواب، باب مثلا فيما يتعلق بالاعتقاد، وباب فيما يتعلق بالعمل، وباب فيما يتعلق باللسان. نعم.
ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى،
يعني يكون هذا الترتيب سبب في تقريبا من الذهن، يفصل هذه الأمور ويرتبها بابا بابا حتى تكون قريبة من الذهن فيفهمها ويعمل بها. نعم.
وإياه نستخير وبه نستعين،
يعني إلى الله نستخير ونستعين بالله. المؤلف رحمه الله يستخير الله عز وجل في هذا الأمر ويستعين به عملا بما جاء في الحديث، في حديث الاستخارة، وفيه اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك وأسألك بفضلك عظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأتعلم غيره. فالمؤلف يقول إياه ويستخير، يعني أستخير الله ولا أستخير غيره، إياه هذا تقديم الظرف يفيد الحصر والاختصار، كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياه نستخير، نستخير الله سبحانه وتعالى وبه نستعين، ونستعين بالله ولا نستعين بغيره، كقوله إياك نعبد وإياك نستعين، استعين بالله واطلب العون من الله في تفصيل هذا الامر الذي وعدت به وفي جواب هذا السؤال، ويستخير الله في ذلك. والخيره لا شك ان تعليم وتاليف اذا كان عنده قدره وعنده استطاعه وتعليم الناس فخيره في هذا الامر في الاستجابه تعليم. نعم.
ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
نعم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، هذه تلزم كل الجنه كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه وهو يقول في نفسه لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز في كنوز الجنة. وهذا من علم النبوة، علم النبي صلى الله في نفسه، يقول في نفسه بينه ونفسه لا حول ولا قوة إلا بالله، فجاءه النبي وقال له يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز في كنوز الجنة، وما ذاك إلا لأن هذه الكلمة فيها البراءة من الحول والقوة إلا بالله، معناها لا حول يعني لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله، لا يستطيع أن يتحول من المرض إلى الصحة ومن المرض إلى الصحة ومن البلية إلى العافية ومن الضعف إلى القوة ومن الضلال إلى الهداية إلا بمعونة الله وتوفيقه، لولا معونة الله لم استطاع الإنسان ولا يستطيع أن يتحول من حال إلى حال إلا بالله، من الشدة إلى الرخاء، من الضعف إلى القوة، من المعصية إلى الطاعة، من الضلال إلى الهداية، من المرض إلى الصحة، من الفقر إلى الغنى، من الفعل من الترك إلى الفعل، وهكذا لا يستطيع الإنسان يفعل شيئا ولا يتحول من حال إلى حال ولا قوة له على ذلك إلا بمعونة الله. ولهذا شرع في إجابة المؤذن، إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة، شرع لمن يجيب المؤذن أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يشرع المسلم أن يجيب المؤذن إذا أذن المؤذن، لأن النبي قال من سمع النداء ثم من أجاب سمع النداء وأجاب المؤذن ودعا بالدعاء المعروف كان له مثل أجره، ومن ذلك أنه يقول مثل ما يقول المؤذن، لا كبر المؤذن كبر شارفين يتشهد، لكن في الحي على خير لا حي على الصلاة ولا حول على قوة إلا بالله، يعني يا الله ما أستطيع أن أجيب المؤذن وأن أوجه للكلمة إلا بمعونة وتوفيقه، حي على الفلاح كذلك الحي من سمع النداء ثم أجاب إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم صلوا الله لي الفضيلة
فنسأل الله يغفر حلت له الشفاعة وكما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
صلى الله على سيدنا محمد
النبي
وآله.
نعم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله صلاة الله على عبده أحسن ما قيل فيها أصح ما قيل فيها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى كما رواه البخاري في سنن العالية أنه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. صلى الله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام دعاء وسؤال سؤال لله أن يثني على عبده في الملأ الأعلى وأن يرحم ويسلم عليه صلى الله وسلم. يعني سؤال تسأل الله دعاء له بالسلامة من النقائص والعيوب والآفات. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ليس إلها وليس ربا بل هو نبي كريم يطاع ويتبع ولا يعبد فالعبادة حق الله. ولهذا تسأل الله أن يثني عليه وتسأل الله أن يسلمه من الآفات. ليس ربا ولا إلها. الرب والإله لا يصيبه شيء لا يصيبه شيء من الآفات وليس فوقه أحد يسأل أن يسلمه وأن يثني عليه. ولكن الرسول عليه السلام مخلوق عبد الله ورسوله اجتباه الله واصطفاه واختاره للرسالة ولكن ليس له من الأمر شيء ولا يستحق العبادة. فالعبادة حق الله فأنت تسأل الله أن يثني على نبيه من الأعلى وأن يسلمه من النقائص والعيوب. وهذا ختم به المؤلف صلى الله عليه وسلم ختم به المقدمة. نعم.
صلى الله على سيدنا محمد النبي وآله
نعم وصلى الله على نبيه وآله آله هم أتباعه على دينه أصح ما قيل منهم أتباعه على دينه وصحبه جمع الصحابي والصحابي أصح ما قيل فيه هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو لحظة ومات على الإسلام ولو تخلى سدة على أصح. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام هو الصحابي. فأنت تسأل الله نثني على نبيه وعلى آله أتباعه على دينه وعلى صحبه ويدخل في آله الصحابة وعطف الصحابة على الآل بعطف الخاص على الآل فيكون فتكون سألت الله أن يثني على الصحابة مرتين مرة لدخولهم في آله ومرة بالخصوص مرة في العموم ومرة بالخصوص مرة بالعموم لدخولهم في آله لأن آله هو يتبع على دينه وأولى الناس بذلك وأسبق الناس إلى اتباع على دينهم الصحابة رضي الله عنهم. ثم تسأل الله لهم مرة ثانية بالخصوص صحيح وسلم تسليما كثيرا. نعم.
باب ما تنطق به
الألسنة
وتعتقده
الأفئدة
من واجب أمور الديانات.
هذا هو الباب الأول. هذا المقدمة في المقدمة الآن بدأ المؤلف رحمه الله يدخل في أمور الديانة التي وعد بها ووعد بأن يفصلها بابا بابا مرتبا حتى يستقر في النفوس. باب
ما تنطق به الألسنة
نعم
وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات.
كمل بعد الصلاة شوي ولا نعم بعد الصلاة على جمع الإقامة.